سم الله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أما بعد، فهذا هو الدرس الثالث 34 من تعليق شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله وأطال في عمره على طاعته، على كتاب مختصر الشمائل المحمدية للإمام أبي عيسى محمد بن ثورة الترمذي رحمه الله تعالى، وفي تتمة باب ما جاء في قدح رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في قدح رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد. القدح جمعه أقداح، مثل السبب جمعه أسباب، والقدح هو ما يشرب فيه، والمراد في هذا التبويب بيان الوعاء الذي كان يشرب فيه النبي صلى الله عليه وسلم الماء والنبيذ والعسل واللبن وغير ذلك. نعم.
عن ثابت رضي الله عنه قال: أخرج إلينا أنس بن مالك قدح
ثابت من هو؟ ثابت البناني يروي عن أنس. نعم.
قال: أخرج إلينا أنس بن مالك قدح خشب غليظا مضببا بحديد، فقال: يا ثابت، هذا قدح رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: يا ثابت، هذا قدح رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا الحديث فيه حسين بن الأسود البغدادي، وهو صدوق يخطئ كثيرا، وفيه عيسى بن طهمان وهو صدوق، وقد أخرجه البخاري في صحيحه عن عاصم الأحول قال: رأيت قدح النبي صلى الله عليه وسلم عند أنس بن مالك رضي الله عنه، وكان قد انصدع فسلسله بفضة. قال: وهو قدح جيد عريض من نضار. قال أنس: لقد سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا القدح أكثر من كذا وكذا، رضي الله عنه وأرضاه. وهل يجوز التبرك بمثل هذا؟ يعني عصى النبي عليه الصلاة والسلام، والرمح الذي كان يأخذه عبد الله بن مسعود يتخذه سترة، ومنبره محرابه. نعم. وعليه يحمل التبرك بعض الصحابة ثياب رسول الله، لعل كان فيها عرقه عليه الصلاة والسلام، أما محرابه ومنبره والمكان الذي صلى فيه رسول الله فلا يتبرك به. بعض الناس يذهب إلى مكة يتعب جدا حتى يرقى الجبل، جبل عرفة، لكي يأتي بعدة أحجار يذهب بها إلى بلده، يحمل أحجار 3000 كيلو من السعودية إلى مصر يتبرك بها، وهذا من البدع والخرافات والعياذ بالله. فالجهل كما قال المسلمون: قتلوه قاتلهم الله، ألا سألوا إذا لم يعرفوا، إنما شفاء العي أو دواء العي السؤال. الجهل يؤدي إلى مفاسد عظيمة وإلى تعب ونصب بدون أجر. نعم. وهذا الحديث فيه وصف قدح رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه مصنوع من الخشب غليظ مضبب بحديد، والضبة الحديد العريضة التي تجمع الخشب وتلم بعضه إلى بعض ليتماسك ويلتئم، فلا يحصل فيه فجوات يتسرب منها الماء. طبعا لم يكن عندهم مثل المصانع في زماننا، إنما كانت أشياء يشدون بها الآنية بالحديد. نعم.
أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لقد سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا القدح الشراب كله، الماء والنبيذ والعسل واللبن.
وهذا أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، وفيه شرب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا القدح أنواع الأشياء التي كان يشربها من الماء والنبيذ والعسل واللبن. والنبيذ ماء ينبذ فيه الرطب أو العنب أو نحوهما في الليل، فيتحلل في الماء إلى الصباح، فيصبح طعم الماء حلوا فيه مذاق الرطب أو العنب، وهذا جائز لا بأس به، ما لم يتخمر ما لم يسكر لا بأس به. وبعض الناس كحزب النور أخرجوا فتوى بأن خلط هذه الأشياء محرم ولا يجوز شربها وأنها من الخمر، يعني اللي يسموه الآن كوكتيل حرموه، وهذا من الجهل والغباء والسفه. بل هذا شيء طيب ولذيذ، العنب مع الرطب شيء طيب وحلو لمن أراد أن يأكله، ولكن بشرط أن لا يتطول المدة بحيث أنه يتخمر. والكوكتيل هذا بيحطوه في ثلاجة، صعب جدا يتخمر. وفي زماننا هذا قد يسر الله عز وجل الخلاطات أو العصارات، إذا احتاج الإنسان إلى ماء ممزوج بعصير التفاح أو البرتقال أو غير ذلك، إنه يضع الماء ومعه الشيء الذي يريده فيختلط معه في لحظة واحدة ويشربه حلو اللذيذ، فضلا من الله سبحانه ومنه ونعمة منه سبحانه وتعالى وله الحمد. إنسان يحمد الله، الصحابة كانوا من أجل أن يأكلوا شيئا حلوا يخلطوا العنب مع التمر طوال الليل. نحن الآن في دقيقة، ربما في دقيقة أو دقيقتين تأخذ ما شئت وتوفر وقتا وجهدا، ولكن أين الهمة؟ أين الهمة العالية؟ نعم.
باب ما جاء في فاكهة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم. الفاكهة ما يتفكه به، أي يتنعم بأكله رطبا كان أو يابسا، كالتين والبطيخ والزبيب والرطب والرمان. قال تعالى: فيهما فاكهة ونخل ورمان. قال أهل اللغة: إنما خص ذلك بالذكر لأن العرب تذكر الأشياء مجملة ثم تخص منها شيئا بالتسمية تنبيها على فضل فيه. نعم.
عن عبد الله بن جعفر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل القثاء بالرطب.
وهذا الحديث أخرجه الشيخان وأخرجه المصنف عن الترمذي في جامعه. والقثاء معروف يشبه الخيار لكنه أكبر منه حجما. عارف الجدة؟ والرطب كذلك معروف، فكان صلى الله عليه وسلم يأكل القثاء بالرطب، وسيأتي أيضا أنه كان يأكل الرطب بالبطيخ ويأكله بالخربز، والخربز مثل الشمام والأناناس عندنا الآن يسمونه في بلادنا. نعم. وحكمه وحكمة الجمع بينها أن الرطب فيه حرارة، فهو يكسر حرارته ببرودة البطيخ، وبرودة الخربز، وبرودة القثاء، فيحصل اعتداء بأكلهما معا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يحسن الأكل عليه الصلاة والسلام، وليس عليه أن يربي أبنائه على ذلك، على أكل المفيد حتى يقوى الولد ويكون قويا. فالمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. أما الشيبسي والكلبص والعك كل ده مضر جدا ويضعف، وده مقصود لإضعاف بنيان الأبناء حتى يخرج جيل هش ضعيف، يقول تعمل كده راح واقع منك، ما يقدرش يقف في الصلاة، يقف في ساعة عمال يحرك يراوح بين قدميه كأنه شايب كبير. لا، يأكل خضروات، يأكل بروتين، يأكل فاكهة طيبة. الأبناء الآن صاروا يزهدون في هذه الأشياء النافعة ويأكلون الأشياء غير النافعة بل الضارة، يأكلون الأشياء الضارة.
عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم،
وللأسف أن بعض الأمهات يتساهل في هذا، ثم إذا كانت البنت كبرت مثلا وجاءت لتحمل يحصل لها أضرار شديد، نقص في الحديد، نقص في أنيميا، في كذا في كذا في كذا، يقع مشاكل بسبب، وهذا غلط، هذا غلط، وهذا يعني أخشى أن يكون هناك تفريط. والمرأة في بيت زوجها راعية ومسؤولة عن رعيتها. نعم.
عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل البطيخ بالرطب.
كان يأكل البطيخ بالرطب، لأن الرطب حار والبطيخ بارد، فيكسر حرارة هذا ببرودة هذا. ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في الزاد أن البطيخ وردت فيه جملة أحاديث لم يثبت منها أي حديث إلا هذا الحديث. نعم.
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الخربز والرطب.
نعم، كما سبق.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان الناس إذا رأوا أول الثمر جاءوا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لنا في ثمارنا، وبارك لنا في مدينتنا، وبارك لنا في صاعنا وفي مدنا، اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك، وإني عبدك ونبيك، وإنه دعاك لمكة، وإني أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك به لمكة ومثله معه. قال: ثم يدعو أصغر وليد يراه فيعطيه ذلك الثمر.
وهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في الصحيح، وأخرجه المصنف رحمه الله تعالى في جامع. وفيه أنهم كانوا يفرحون بأول الثمر فرحا شديدا، لأنهم لا يجدون الرطب إلا في وقت الصيران، ثم بعد ذلك يكون تمرا ولا يجدون الرطب إلا العام المقبل، بخلاف زماننا هذا حيث حفظ الله للناس الرطب بتيسير الثلاجات فيجدونه طوال العام. هذه نعم أيها الإخوة، سنة ما يعني يتأمل كيف كان الصحابة عايز يأكل شيء حلو يجعله من الليل، من أول الليل إلى الصباح. إذا أراد أن يأكل الرطب يأكله مدة معينة من الزمن. هل تأمل أحد منا في هذه النعم؟ هل تأمل أحد في هذه النعم؟ توفير في الوقت وفي الجهد، وشيء بارد مع طعمه حلو يكون أجمل من البارد الحار، مش كده ولا إيه؟ وكان النبي يحب الحلوى البارد عليه الصلاة والسلام. نعم، أنت في حديث أبي هريرة، حديث عائشة كان يأكل بطيخ بالرطب. طيب، تعال نكرر. محمد بن يحيى من المصنف ذكر من حديث محمد بن يحيى قال: حدثنا محمد بن عبد العزيز الرملي أتى به من طريق آخر. طيب، لا بأس. نعم.
عن الربيع بنت معوذ، بنت معوذ بن عفراء قالت.
وعفوا باقي الحديث السابق، فكانوا إذا آتاهم الثمر في أوله إذا رأوا باكورة البلح يأتون بها إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا أخذه دعا بهذه الدعوة المباركة: اللهم بارك لنا في ثمرنا، وبارك لنا في مدينتنا، وبارك لنا في صاعنا وفي مدنا، اللهم إن إبراهيم، إلى آخر الحديث. وقول اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك وإني عبدك ونبيك، هذا من أقسام التوسل المشروع، وهو التوسل بماذا؟ بالعمل الصالح، العبودية لله عز وجل، والذل والافتقار له جل جلاله. ثم يدعو الله للمدينة بمثل ما دعا إبراهيم عليه السلام مكة ومثله معه، فجزاه الله عن أمته خير الجزاء صلى الله عليه وسلم. ومن كمال لطفه وشفقته ورحمته أنه يعطي هذه الباكورة أصغر وليد من الموجودين، يعطيه هذا الرطب. لماذا؟ لأن الصغير تتعلق نفسه بمثل هذا الشيء أكثر من غيره، فمقتضى الرحمة والمؤانسة أن يعطى وأن يقدم على غيره، لأنه يفرح بها أشد الفرح. لو أعطتهم رطبة لرجل كبير، ولو أعطتها لطفل من يفرح بها أكثر؟ الطفل. نعم.
في الدعاء ما قال: وخليلك، كما قال عن إبراهيم عليه السلام.
نعم.
قال عن نفسه صلى الله عليه وسلم فقط: وإني عبدك ونبيك، وقال عن إبراهيم: وإن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك.
الله أعلم، لعلهم باب التواضع. الله أعلم. نعم.
عن الربيع بنت معوذ، بنت معوذ بن عفراء، قالت: بعثني معاذ بن عفراء بقناع من رطب وعليه أجر من قثاء زغب، وكان صلى الله عليه وسلم يحب القثاء، فأتيته به وعنده حلية قد قدمت عليه من البحرين، فملأ يده منها فأعطاني.
هذا الحديث إسناده ضعيف، فيه محمد بن حميد الرازي وهو ضعيف، وفيه شيخ إبراهيم بن المختار وهو صدوق، وفيه أيضا محمد بن إسحاق وهو مدلس وقد عنعن هنا، وشيخه أبو عبيدة محمد بن عمار مقبول. ولكن سيأتي المصنف بحديث علي بن حجر إلى أن يصل معوذ بن عفراء أيضا، وهذا الحديث في المسند، وإن كان في إسناده ضعف أيضا، لكن الحديث السابق يتقوى به. قولها: وعليه أجر من قثاء زغب. أجر جمع جرو، وهو الصغير من كل شيء، حيوانا كان أو غيره والمراد هنا القثاء كما هو مبين بمن البيانية، والزغب صغار الريش أول ما يطلع، شبه به من ما على القثاء من الزغب. قولها: وعنده حلية قد قدمت عليه من البحرين، أي بين يديه حلية قدمت عليه من البحرين، فملأ يده منها فأعطاني. أعطاؤه لها من الحلية مناسب، لأن المرأة هي التي تستعمل الحلية. نعم، عليه في نسخة أجر، تراجع لغة لعل فيها الوجه. نعم.
ومن طريق أخرى عنها قالت: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بقناع من رطب وأجر ولو أجر زغب، فأعطاني ملء كفه حليا، أو قالت: ذهبا.
هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده، وفي إسناده شريك، وهو صدوق يخطئ كثيرا. أما أكل النبي صلى الله عليه وسلم القثاء بالرطب فهو ثابت كما سبق في صدر هذه الترجمة من حديث عبد الله بن جعفر رضي الله عنه. وهذه الطريق طريق أخرى للحديث المتقدم بلفظ أخصر من مما سبق. نعم.
الشيخ الألباني رحمه الله ضبط أجر. نعم.
قال
وقوله أجر بفتح الهمزة وسكون الجيم.
هذا الأظهر.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب.
لعلنا نقف عند هذا الحد. وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.